بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله أخوتي مجددا في هذا المجلس، مجالس التعليق على شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 29 و300 للهجرة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، منها قضية الطعن في الآثار وردها، وهذه المسألة مما تكرر ذكرها كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فيها وجوب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكونها حجة مع القرآن. ثم ذكر أيضا من المسائل بيان حقوق الولاة، ومن ذلك أداء العبادات معهم. تكلمنا عن أن على العباد واجب وعلى الولاة واجب، الولاة يجب عليهم أداء الحقوق وإقامة العدل، وكذلك الرعية يجب عليهم السمع والطاعة من المعروف وعدم الخروج على الولاة ومبايعتهم. فإذا أدى أو إذا حصل نقص في جهة الولاة، لا يعني أن ذلك يجوز أن يحدث الرعية النقص أو الخروج، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. تكلمنا عن أداء الصلاة خلف الولاة، وكذلك الجهاد مع البر والفاجر، كرنا الأدلة وأقوال السلف على ذلك. ومن الحقوق أيضا المهمة التي يتميز بها السني من الخارجي، وهي قضية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر، يحث الرعية ويجمع القلوب على ولاة الأمر، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحث على الخروج ويدعو على السلطان ولا يدعو له، إن هذا من علامات أهل الأهواء، لأن فضيلة الدعاء كما ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله أنه بصلاح الرعية أو بصلاح الولاة يصلح البلاد والعباد. هذا من أعظم أسباب صلاح الولاة أو صلاح الرعية وصلاح العباد والبلاد. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في فضيلة أصحابي أو فضيلة أمهات المؤمنين، يقول رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. تكلمنا سابقا عن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فضيلة آل بيته، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الأمرين، بل لهم أيضا فضيلة زائدة، جمعوا بين الصحبة وبين كونهم أو كونهن داخلات في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فضيلة أنهن أمهات المؤمنين، فضيلة أنهن من أمهات المؤمنين. وهذا ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، أي أن هؤلاء أو أن أهل الإيمان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم في القدر والاحترام، لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل اختارهن لرسول الله، لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لفضلهن ناداهن في القرآن ناداة خاصة، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولما خيرهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الصبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخرة، اخترنا الآخرة، وهذا أيضا دليل على فضلهن. بل الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية التطهير: يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، هي أصلا لما ذكر أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هن أول من يدخل في هذه الآية: يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت. بل قال الله سبحانه وتعالى في تكملة الآية: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا كله أدلة، وهذه كلها أدلة على فضيلة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن خديجة رضي الله عنها، سودة، وعائشة، وميمونة، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزينب بنت خزيمة، وزينب أيضا بنت جحش، وصفية وحفصة، وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. هؤلاء هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ العباد يذكر كلمة دائما في قضية تجمع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هي ثلاث كلمات من باب يعني الفائدة اللطيفة، مثل ما يقال: خس مع جزر صحة، خس مع جزر ماذا؟ صحة، يأكل خس مع جزر صحة. فانظر هذه الكلمة، كل حرف فيها إحدى زوجات رسول الله. الخاء هنا من؟ خديجة. والسين سودة. ما ميمونة. والعين عائشة. والجيم جويرية. والزاي زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. والراء رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. والصاد صفية. والحاء حفصة. والهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية. هند بنت أبي أمية، هذه الكلمة أو الجملة جمعت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من اللطائف التي يعني يسهل بها حفظ العلم. قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان، مع السلطان وغيره وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى. يبين رحمه الله تعالى هنا فضيلة تعاهد الفرائض، وكذلك محافظة على الصلاة ولو كان السلطان جاهلا. فجمع بين أمرين، جمع بين قضية المحافظة على الصلاة وبين قضية السابقة التي ذكرناها أنها من علامات الخوارج، أنهم لا يصلون خلف ولاة الجور. فقال: إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جمع مع السلطان وغيره، أعلم أنه صاحب السنة. وهذا يشير أيضا ويؤكد على أن صاحب السنة ينبغي عليه أن يهتم كما يهتم بالعقائد، أن يهتم بفرائض الله والواجبات والمعروف والإحسان، الصدقات وغيرها من الطاعات، فيجمع بين الأمرين، وكذلك الأخلاق الحسنة. فهو يتعاهد الفرائض ويتعاهد العقائد ويتعاهد السنن ويتعاهد الأخلاق الطيبة، يتعاهد كل شيء. من أعظم ما يجب تعاهده مثل ما مر معنا صلاة الجماعة، وهذا لا يتعاهد الفرائض في جماعة إلا أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الله عز وجل لما ذكر المساجد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأذن الله عز وجل على من يتعاهد الفرائض في جماعة المسلمين. وعلى العكس، من يتهاون في الفرائض ويتهاون في الجماعة، هذا من علامات أهل النفاق. وإن كان تركه للجماعة لأجل أن السلطان جائر، فهذا جمع بين ترك الفرائض وهو المحرم، وجمع بين الابتداع الذي هو من علامات الخوارج. الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم يتركون الصلاة، يتكاسلون عنها، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، صلاة الفجر والعشاء. فالمؤمن صاحب السنة ينبغي عليه الاهتمام بالفرائض وأدائها والسنن والأخلاق، وكذلك يعمل بعقائد أو بالعقائد التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع. قال بعد ذلك رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. يبين هنا رحمه الله تعالى أن المسائل أو المعاملات أو الأشياء التي يأخذها العبد أو يتركها بين ثلاثة أمور: إما أن تكون حلالا بين، إما أن تكون حراما بين، الثالثة مشتبهات. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله محارمه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المسائل والمعاملات إما أن تكون حلال واضحة بينة لا غبار فيها، دل عليها القرآن والسنة أنها حلال، فهذه يعني من باب التأكيد قال أنه ما وقع في القلب أي شك من حكمها، قال لو تحلف عليه أنه حلال أنت بيقين، ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. والأمر الثاني ما شهدت أنه حرام واضح، مثل السرقة والربا وغصب أموال الناس والرشوة، كل هذا حرام بين واضح، لكن هناك أمور تقع في القلب وليس فيها شيء واضح بالنسبة للعبد، وإلا فقد يكون حكمها بينه العلماء ووضحوه، لكن العبد لا يعلم هل هو حرام أم حلال، أو وقع في نفسه شك هل هو حرام أو حلال. وبعض الناس يعلم أنها فيها شبهة أنها حرام لكن يحاول أن يبحث عن الرخص، فهذا الأمر الواجب البعد عنه حتى يتبين لك هل هو حلال أم حرام وتسأل عنه، وبسبب ما حاك في صدرك من وجود الشبهة فيه، ما حاك في صدرك من وجود الشبهة فيه. وهذا بالنسبة للرجل الذي يكون من أهل الإيمان، ليست قضية أنه يجد في نفسه شيء من باب الهوى ومن باب العقل، وإنما من باب اتباع، أو يسمع هناك فتاوى في تحريمه، أو يسمع على هذه المسألة كلام، وهنا يبتعد حتى يستبين الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا كما في حديث النواس بن سمعان في الأربعين كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه، خصوصا في عصرنا هذا يجد أن كثير من المعاملات وأمور تدخل في باب الشبهات، ابعد عنها العبد حتى يسلم له دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه، لأنه الذي يتساهل في الشبهات هذا يؤدي به إلى الوقوع في الحرام البين، لأنه في الأول تساهل هذه الشبهة رخص فيها فلان، حتى يجره هذا التساهل إلى الوقوع في الحرام البين، يجر هذا التساهل إلى الوقوع في الحرام البين. قال بعد ذلك رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. مر معنا قريب من هذه العبارة في الدرس الماضي والذي قبله، وهو قوله: المستور من المسلمين ما لم تظهر له ريبة. يقول هنا أن الإنسان المستور الذي يظهر منه الصلاح ولا يظهر منه عكس ذلك، هذا نأخذه على ستره، بان ستره، مستور من بان ستره، أي ظهر ما لم يظهر منه إلا الخير والصلاح، ولم تظهر منه المعصية أو الفسق، ولم يظهر منه البدعة، هذا نبقيه على أصله، والأصل هو العدالة. ولكن المهتوك وهذا الذي يظهر البدعة أو الذي يجاهر بالمعصية، الذي يظهر البدعة ويجاهر بالمعصية، فهذا من بان هتكه، ظهر أمره فوجب الحذر منه، التحذير منه. والعبد إذا ستر نفسه هذا من أسباب ستر الله عليه، بل أنت إذا اطلعت على معصية لعبد وهو يعني ساتر نفسه غير مجاهر، هنا الواجب أن تستر عليه، إلا إذا كانت هناك مصلحة يعني مصلحة طارئة. وأما من هو مجاهر فسقا ومجاهر بالبدعة وداعي إليها، فهذا يجب علينا الحذر منه والتحذير منه من باب النصيحة والسلامة المؤمنين والتحذير منه. وإلا فإن الأصل اجتناب الظن من أظهر صلاح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأما المجاهر هؤلاء كل أمتي معافى إلا المجاهر. قال بعد ذلك رحمه الله، يعني هنا سيأتي جملة وستأتي جملة من المسائل في بيان بعض علامات أهل البدع وأيضا بعض علامات أهل السنة. وننتبه هنا إلى أن أحيانا يقول من علامة السني قوله كذا، فلا يعني هذا أنه إذا قال هذه العبارة فهو سنة، حتى ينظر في مجمل عقيدته، وقد يكون وسيأتي أمثلة على ذلك. وأما العكس إذا فعل كذا فهو مبتدع، فهذا يدل على أنه داخل في أهل البدع. وأما علامات كونه من أهل السنة فكلها علامات تدل على أنه يحسن فيه الظن، وأن هذا في الظاهر من أهل السنة، إلا ما ظهر إلا إذا ظهر منه ما يكون ضد ذلك أو خلاف ذلك. يقول رحمه الله: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. هنا يبين رحمه الله علامات أهل البدع. من أعظم علامات أهل البدع كما قال أبو زرعة رحمه الله هو أبو حاتم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأهل. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني سب أهل الأثر، سب أهل السنة. أهل البدع من أعظم علاماتهم أنهم يسبون أهل السنة، وما ذلك إلا لضعف حجتهم. ذلك قال اللطيف عن الشيخ رحمه الله، يعني يبين أن هؤلاء لما أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. قال أهل البدعة إذا ضاقت بهم الحجة أو ضعفت حجتهم وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة ومدح أنفسهم. ابن القيم رحمه الله في النونية عقد فصل في مسبة أهل البدع لأهل الحديث، مسبتهم لأهل الحديث، هذا لا يضرهم إلا لا يضر أهل الحديث وإنما يضر أهل البدع، كما قال رحمه الله: أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، كم ذا يقول كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. فما عندهم حجة إلا السب والشتم. ومن أمثلة ذلك أن أهل الكلام من الجهمية والمعطلة والأشعرية والماتريدية إذا جاءوا إلى أهل السنة يسمونهم مشبه ومجسم، ويقصدون ماذا؟ إثبات الصفة، لأنهم هم في عقيدتهم الضالة يرون أن من أثبت لله صفة فإنه قد شبه الله بخلقه. لأن المعطلة ما يعطلون الصفات إلا لأنهم في البداية يشبهون. لذلك يقول أهل العلم المعطل بين تشبيهين. لماذا؟ لأنه لما تقول له إن الله له يد يتبادر إلى ذهنه أن المخلوق له يد، فيقع في ذهنه وجود ماذا؟ تشبيه، شبه الله بخلقه، ففر من هذا التشبيه إلى التعطيل. قال إن الله ليس له يد، أو إن اليد معناها القدرة والنعمة فأولها، فانتقل بعد ذلك إلى تشبيه جديد وهو أنه شبه الله بالمعدومات التي ليس لها صفات أو بالممتنعات، فانتقل من تشبيه إلى تعطيل إلى تشبيه، فكان تعطيله بين تشبيهين. لذلك يقول أهل العلم كل معطل مشبه، كل مشبه معطل، يجمعون بين الأمرين بين التعطيل والتشبيه. أما أهل السنة فهم أبرأ الناس وأنزه الناس عن تشبيه الله عز وجل بهم، فهم مع إثباتهم يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون الصفات بدون تشبيه بدون تمثيل بدون تأويل بدون تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تكييف، بل يثبتون الصفات التي تليق بجلال الله وجماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء ولا نشبه الله بخلقه. لكنهم لجأوا إلى هذه الشبهة لخدع الناس
ولمحاولة صرف الناس على الحق، فقالوا أهل السنة أنتم شبهون الله بخلق، أنتم شبهون الله بخلق. لذلك
من مكائد أهل البدع لأبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، وكان يعني شديد على أهل البدع الجهمية والمعتزلة وغيرهم، حتى كان يقول رحمه الله: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي غير مذهبك، وإنما يقال لي اسكت عن من خالفك، اسكت بس فكنا. ماذا فعلوا حتى يثبتون أنه مشبه؟ جاءوا ودخلوا داره فوضعوا في مصلاه في مكان صلاته في البيت صنم صغير، وذهبوا إلى السلطان فقالوا له إنه يقول إن إسماعيل مشبه، إذا أردت أن تعرف الحجة انظر في بيته تجد صنم، لأنه يشبه الله بخلقه ويعتقد أن الله كالصنم. فذهبوا وجدوا هذا الأمر، أرسل الحراس فوجدوا هذا الأمر، استدعاه الأمير، فلما دخل عليه فأعطاه هذا الصنم، قال: ما هذا؟ فقال: صنم يوضع فقال: إنهم يقولون كذا. وصرخ رحمه الله، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، فعرف أنهم كذابين، فضربهم وأهانهم وطردهم، وأكرم الله الإمام رحمه الله تعالى. ومثل ذلك ما قاله ابن بطوطة لما يقول أن شيخ الإسلام تيمية يشبه، قال: أن صليت في مسجد جامع دمشق ورأيت ابن تيمية ونزل من المنبر، قال: إن الله ينزل مثل نزول هذا، إنه مشبه. ووجدوا أو نظروا في تاريخ رحلة ابن بطوطة الشام، ووجدوا شيخ الإسلام أصلا في تلك الفترة في السجن، لا يصلي لا في جامع ولا في ولا يخطب، هو في السجن. هكذا أهل البدع يكذبون على أهل السنة ويحاولون إلصاق شبهة أو تهمة التشبيه عليه. فإذا رأيت الرجل يقول عن أهل السنة أنهم مشبهة، أعلم أنه من هذا الصنف، من جهمية ومعتزلة أو أشعرية أو غيره. ومثله الرافضة، إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، أعلم أنه رافض. الرافضة يسبون أهل السنة، يقولون: أنتم نواصب. والناصب معناه الذي ينصب العداء لآل بيت رسول الله. وفي فرقة ناصبية هم الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله، وهؤلاء ضدهم يؤلهون آل بيت رسول الله. فيأتي هذا الرافضي فيقول: أنتم نواصب. إذا رأيت الرجل يقول لصاحب السنة ناصبي، فاعلم أنه من الروافض. وإلا فإن أهل السنة وسط، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يغلون فيه، ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، بل يعتقدون أن علي أفضل أو ثالث أفضل رابع أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يأتي علي رضي الله تعالى. فهم يجلون آل بيت رسول الله، ونصلي عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من الأكاذيب التي يعلم بها، أو من علامات الرافضة. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي ومعتزلي. هنا رحمه الله يقصد بالتوحيد الذي يتكلم به المعتزلة. معتزلة الخوارج، مثل الخوارج الإباضية عقائدهم معتزلة. فهؤلاء يقصدون بالتوحيد ماذا؟ نفي صفات الله. يقصدون بالتوحيد نفي صفات الله، وإلا فإن التوحيد أهل السنة أكثر ناس دعاة له. لكن هؤلاء يقولون، يأتي آت معتزلي تجده لا يتكلم إلا في قضية التوحيد. التوحيد ماذا يعني بالتوحيد؟ أن الله ليس له صفة، يجب أن توحد الله عن صفاته، لأنك إذا أثبتت وجود صفة فأنت أثبتت إله آخر. أنهم يعتقدون أن الصفات خارج الذات، فإذا جئت وقلت أن الله من صفته أنه يسمع، إذن أثبت إلهي. هذه عندهم شبهة التي تسمى تعدد القدماء، كلما أثبتت صفة فأنت أثبتت إلها جديدا. وهذا يبطله القرآن والسنة من أن الشيء الواحد قد تتعدد صفاته. هذا حتى في المخلوق يكون شيء واحد تتعدد صفاته، وكذلك الله سبحانه وتعالى مع أنه واحد لكن صفاته وأسماءه كثير. لذلك لما وحد الله نفسه ذكر جملة من أسماء. ماذا قال؟ والله الذي لا إله إلا هو، مع أنه واحد، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، ثم قال السلام القدوس العزيز الجبار المتكبر. لا يعني هذا أنها آلهة متعددة، وإنما أسماء متعددة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ أن هذه اللفظة وإن كانت لفظة يعتز بها أهل السنة ويدعو إليها بأن يعتقدون أنها أهم الواجبات وهو التوحيد، هذا المصطلح لكل فرقة مفهوم خاص لهذا المصطلح. التوحيد عند المعتزلة معناه نفي الصفات، معناه نفي الصفات. التوحيد عند الجهمية معناه لا اسم ولا صفة، لا اسم ولا صفة. التوحيد عند الصوفية معناه كل ما في الوجود هو الله، الذي يسمونه الاتحاد والحلول، كل ما في الوجود هو الله. التوحيد عند الصوفية عبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها. ومثله التوحيد عند الأشعرية هو تأويل الصفات، تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. فينتبه أن كل مصطلح ولو كان مصطلحا شرعيا محمودا ينبغي أن ينظر في مقصود قائله، مقصود قائله. وهذا مثل ما ذكرنا يأتي إلى التشبيه، وهو إن كان يحمل حقا وباطلا لا يشبه الله بخلقه، لكن هو يقصد ماذا؟ نفي صفات الله سبحانه وتعالى. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل على منه قدري. هذا من صفات المعتزلة.
صفات المعتزلة
هي أن أهل السنة لما يقولون إن العبد عنده قدرة واختيار ويختار وهو الذي اختار فعله، فيقولون هؤلاء القدرية يقولون أنتم مجبرة، أنتم مجبرة، أجبرتم العبد على فعله. بل قالوا أن العبد لا علاقة لله بفعله، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه.
فأثبتوا مع الله خالقين متعددين،
لذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا إله للظلمة وإله للنور خالقين. وهؤلاء قالوا إن البشر يخلقون أفعال أنفسهم والله خالق للبشر. بل هؤلاء أشر، لأنهم جعلوا كل مخلوق خالق، كل مخلوق فهو خالق لفعل نفسه. فهذا من علم، وهذا أيضا من أصول المعتزلة. المعتزلة عندهم الأصول الخمسة المشهورة: التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد. هذه كلها من أصول المعتزلة، وكل أصل من أصولهم يقصدون به معنى باطل وهو من أصول عقائده. ومنه قوله تكلم أو يتكلم بالعدل، هذا من أصول المعتزلة، يقصدون بالعدل أن الله ينزهه عن إرادته لأفعال العباد أو خلقه لأفعال. لذلك هم يسمون أنفسهم من الأسماء التي يطلق المعتزلة على أنفسهم، يقولون أهل التوحيد، أو يقول نحن العدلية. ذلك يقول قال العدلية، قال العدلية، هم يصفون أنفسهم بهذا، أهل التوحيد وأهل العدل. وهم أشد الناس شركا، أشد الناس ظلما، إذ وصف الله سبحانه وتعالى، إذ سلب الله عز وجل قدرته على أفعال العباد وخلقه لأفعال العباد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. لأن هذه الأسماء محدثة، أحدثها أهل الأهواء. فإذا هذا من علامات أهل الأهواء، أنهم يستخدمون هذه الألفاظ لأجل أن يختار الإنسان السلفي صاحب السنة يعرف علامات أهل البدع، ويعرف مصطلحاتهم ماذا يريدون به وغير ذلك من المصطلحات التي يستخدمونها لأجل تكفير المسلمين، مثل مصطلح الحاكمية الذي يستخدمونه الآن. إن كان الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن هم يستخدمونه لأجل تكفير الحكام وتكفير المسلمين، وغير ذلك من المصطلحات التي يستخدمونها في تكفير المسلمين أو يذمون بها أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. وهنا يذكر رحمه الله عبد الله بن المبارك وهذا الأثر كما قال المحقق أنه لم يجده، لكن وجد بعض ألفاظ هذا الأثر عن بعض السلف وذكر ذلك الحاشية. يبين هنا رحمه الله أن البدعة أحيانا تتركز في منطقة معينة، تتركز في جهة معينة، فإذا جاء أمر من هذه الجهة مما هو مشهور بمخالفة السنة لم يقول لا تأخذوا عن أهل الكوفة بالرفض شيئا، الرفض منتشر في الكوفة، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. السيف هنا قيل معناها المقصود به الخروج على ولاة الأمر، وقيل المقصود به يعني حصول القتل من أهل الشام لحسين رضي الله تعالى عنه وما حصل من الفتنة، وقيل غير ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا تأخذ عن أهل الشام في النصب شيء، يعني مناصبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علي وصحبه، ولا عن أهل البصرة في القدر شيء. معلوم أن القدر أول ما ظهر في البصرة، مثل الحديث الذي في صحيح مسلم في أول مسلم بعد المقدمة أنه جاء عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر فقالوا جاءوا من البصرة، قالوا ظهر قبلنا أناس تقفرون العلم يقرؤون القرآن ويقولون ألا قدر، هذا القدرية الأوائل الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه الأمر أنف. قال ولا عن أهل المدينة في الغناء، من الأمور التي تساهل فيها بعض أهل المدينة اشتهر هذا قضية تجويزهم للسماع والغناء، وهذا غير ثابت عن أئمة أهل المدينة من فقهاء المدينة وغيرهم، بل حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر ذلك ولا يثبت عنه التساهل في باب الغناء. يقول الطباع سألت مالكا أما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، هذا الإمام مالك، إنما يفعله عندنا الفساق. فمن حكى تجويز الغناء عن من عمل أهل المدينة فهذا غير صحيح، إنما هو قول شاذ لبعض أهل المدينة. وقال لا تأخذوا قبله، رحنا طوفنا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيء، أهل خراسان اللي خرج منهم الجهمية، جهم وصفوان من أهل خراسان، فهم غلاة الإرجاء الذين يقولون إن الغلو في الإرجاء، الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، تعرف أن الله رب أنت مؤمن كامل، هذا قول يثبت الإيمان حتى لإبليس وفرعون، فانتشر في هذه الناحية الإرجاء. ولا عن أهل مكة في الصرف، الصرف مقصود به صرف العملة بالعملة أو الذهب بالذهب، لأن الربا نوعين، ربا النسيئة وهو الذي يكون فيه التأخير، وربا الفضل وهو الذي لما أعطيك أبادلك ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، ما يجوز الزيادة هنا في الصرف، في صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والزبيب بالزبيب، الأمور الربوية. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان في بداية الأمر يرى أن الربا في النسيئة فقط وليس في الفضل فيه شيء، ثم أنكر عليه بعض الصحابة وحصل يعني بعض الروايات، وهذا ثابت في صحيح مسلم، وأن ابن عباس ترك هذا القول ورجع عنه، ورجع عن القول بأن الربا في النسيئة ولا ربا في الفضل. فهذا معنى يعني أن أهل مكة بعضهم أخذ به قول ابن عباس الأول وانتشر عنه، وابن عباس رجع عن هذا القول رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. كما قلنا في بداية الدرس أن هذه علامة من علامات أهل السنة، وإلا فإنه قد تظهر هذه العلامة في بعض أهل البدع ولا يعني أنهم من أهل، لكن هذه علامة من علامات أهل السنة، مثلا في قضية الصحابة رضي الله تعالى، وخصوصا في يعني هو ذكر أمثلة، وإلا فإن الكلام في الصحابة كلهم من علامات أهل السنة أنهم يحبون الصحابة كلهم. ذكر أبا هريرة لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يطعن فيه الرافضة ويطعن فيه الآن المستشرقون القرآنيون وغيرهم والمعتزلة والعقلانيين يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويقصدون بالطعن في أبي هريرة أنه أكثر الصحابة رواية للحديث، فإذا طعنوا فيه طعنوا في جملة كبيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أكثر صحابة رواية للحديث أبو هريرة ومنهم أنس، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء من المكثرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم برواية الحديث. الشاهد أن من علامات السني أنه يحب الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن أدريس الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة، فأعلم أنه صاحب سنة، أعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فأعلم أنه صاحب سنة. نبه هنا إلى قضية مهمة أشار إليها في الأخير، وهي قوله وقال بقولهم، المسألة ليست محبة فقط، وإلا فإن الصوفية يحبون الصحابة رضي الله تعالى يزعمون محبتهم للصحابة، لكن هل يسيرون على أقوالهم وبهديهم ويأخذون بقولهم؟ لا، الأشاعرة يزعمون أنهم يحبون أحمد ولينتسبون إليه، مثل الآن الحنابلة يسمون الحنابلة الجدد وهم أشعرية فريدية أولى للصفات معطلة، فهؤلاء هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى إثبات، ولا إثبات عندكم إذ خالفتم معتقدهم رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الذين ذكرهم رحمهم الله تعالى هم من أئمة أهل السنة، من التابعين وأتباع التابعين والعلماء الأجلاء، أتباع أيضا تبع أتباع التابعين، فهؤلاء كلهم أئمة السنة وأعلام الهدى، وعموما صاحب السنة يحب علماء أهل السنة ويمدحهم ويثني عليهم خير ويقتدي بهم فيما يقولونه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يطعن في العلماء ولا يبغضهم إلا صاحب هوى، لا يطعن في العلماء ولا يبغضهم إلا صاحب هوى. كذلك صاحب السنة من أعظم علاماته أنه يحب أهل العلم ويثني عليهم بخير ويقتدي بهم ويستدل بأقوالهم ويستعين بفهمهم إلى غير ذلك من الحقوق لعلماء الأمة، ومنهم هؤلاء الأئمة الأجلة. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونعطيكم واجب من باب الفائدة لكم وللمستمعين، وهو أن هؤلاء الأئمة من التابعين تحاول أن تأتي عن كل واحد بقول من أقواله في السنة أو الاتباع أو الاعتقاد، هؤلاء الذين ذكروا، وهذا من باب أنك تعرف تراجمهم وترجع في ذلك إلى سير أعلام النبلاء أو إلى تهذيب الكمال للمزي رحم الله الجميع. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.